بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. لا يزال الكلام في اعتبار طهارة موضع المصلي مطلقا، بعد أن ثبت اعتبار طهارة موضع سجود الجبهة، تكلمنا في اعتبار طهارة بقية مواضع السجود، وتوصلنا إلى عدم اعتبار طهارة هذه المواضع الستة عدا موضع الجبهة وهو السابع، ووصلنا إلى البحث في اعتبار طهارة مطلق مكان المصلي الذي قلنا أنه نسب إلى السيد المرتضى اعتبار ذلك، وتكلمنا في الدليل، وتبين وجود طائفتين من الروايات، طائفة دالة على المنع عن الصلاة في موضع نجس، هذه الطائفة تدل بظاهرها على النهي عن الصلاة في المواضع النجسة، وظاهرها أنها تتحدث عن مطلق مكان المصلي، وطائفة جوزت صريحا الصلاة في الموضع النجس يخرج عنها موضع الجبهة لما دل على اعتبار الصلاة فيه، فكيف يجمع بين الطائفتين؟ كيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ قيل أننا نحمل الطائفة الناهية عن الصلاة في الموضع النجس على إرادة خصوص مسجد الجبهة بقرينة الروايات المصرحة بجواز الصلاة في الموضع النجس، هذه طريقة جمع، لكنه جمع بلا شاهد، لأن الروايات الناهية عن الصلاة في الموضع النجس مطلقة، فهذا الجمع لا شاهد له، ويأباه العرف أننا نقول أن الطائفة التي دلت على النهي عن الصلاة في الموضع النجس تتحدث عن موضع السجود وهي مطلقة، فهذا جمع بلا شاهد، أو قيل أن الروايات الناهية عن الصلاة في الموضع النجس نحملها على تعدي النجاسة، فيكون المحذور من جهة تعدي النجاسة، لأننا اشترطنا في صحة الصلاة طهارة البدن والثوب من الخبث، فإذا تعدت النجاسة تحقق هذا المحذور، وليس المنع من جهة اشتراط صحة الصلاة بطهارة موضع المصلي مطلقا، لكن هذا الحمل تأباه موثقة عمار الصاباطي التي مرت. موثقة عمار الصاباطي ماذا قالت؟ قالت سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال لا يصلي عليه،
هذه الموثقة تأبى الحمل على تعدي النجاسة لأنها عبرت قد يبس الموضع القذر، فهذا الحمل أيضا غير مقبول. هذا الحمل يمكن أن يتأتى على بعض الروايات، أما في مثل موثقة عمار الصباطي فلا يمكن القول أن الروايات المانعة عن الصلاة في الموضع النجس تحمل على تعدي النجاسة. الرواية صرحت بأنه قد يبس الموضع القذر. يوجد حمل ثالث، وهو أننا نحمل الروايات الدالة بظاهرها على النهي عن الصلاة في الموضع النجس على الكراهة، وهذا الحمل هو الحمل العرفي الذي لا تأباه أي من الروايات المانعة لأنها جاءت بصيغة لا تصلي، والنهي وإن كان ظاهرا في المنع اللزومي ولكن يحمل على الكراهة بقرينة الروايات الصريحة بالجواز. روايات قالت لا تصلي، وروايات عبرت أن يصلي قال نعم، وروايات عبرت لا بأس، فبقرينة الروايات المجوزة صريحا في الصلاة في الموضع النجس نحمل الروايات الناهية عن الصلاة في الموضع النجس الدالة على المنع بالظهور نحمل تلك الروايات على الكراهة من باب حمل الظاهر على النص، إذ عبارة نعم يصلي نعم في جواب أن يصلي فيها وعبارة لا بأس نص في الصحة وعدم المنع. هذا هو الحمل الثالث المقبول عرفا. لكن أشكل السيد الخوي رحمة الله عليه في عدة مواضع على الحمل بهكذا نحو بالإشكال التالي، يقول إن الحمل على الاستحباب والكراهة وجيه في الأحكام المولوية دون الأحكام الإرشادية كما في المقام. الأحكام المولوية مثل ما لو جاء ادعوا عند رؤية الهلال وجاء لا بأس بترك الدعاء عند رؤية الهلال، هذا حكم مولوي تكليفي، فنحمل الدليل الأول على استحباب الدعاء وليس على الوجوب، أو جاء صلي صلاة الليل وجاء لا بأس بترك صلاة الليل، فنحمل الدليل الأول صلي الظاهر في الوجوب على الاستحباب، أو جاء اغتسل للجمعة هذا حكم تكليفي ظاهره الوجوب، ثم جاء لا بأس بترك الغسل في يوم الجمعة، فنحمل الدليل الأول على الاستحباب، أو دل دليل على النهي عن الدعاء في وقت معين قال لا تدعو في هذا الوقت، وجاء دليل آخر دل على جواز الدعاء في هذا الوقت، فنحمل الدليل الأول على الكراهة. هذه أحكام مولوية. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في مثل الأحكام المولوية يمكن الجمع عندما تأتي قرينة على الاستحباب أو على الكراهة، أما في مثل الأحكام الإرشادية في مثل لا تصلي في الموضع النجس وصلي في الموضع النجس، لا بأس بالصلاة في الموضع النجس. فالدليل الأول إرشاد إلى بطلان الصلاة، والدليل الثاني إرشاد إلى عدم البطلان في مثل الأحكام المولوية، الجمع بحمل أحد الدليلين على الكراهة أو الاستحباب وجيه، لكن في مثل الأحكام الإرشادية مثل هذا الجمع ليس وجيها. بعبارة، النصوص التي جوزت الصلاة في الموضع النجس، هذه النصوص الصريحة ترشد إلى صحة الصلاة، والنصوص الناهية ظاهرة في المنع وهي ترشد إلى بطلان الصلاة، وحمل الناهية على الكراهة أو على استحباب إعادة الصلاة بقرينة النصوص الصريحة في عدم وجوب الإعادة، قد يقال هذا الجمع كما يقول السيد الخوئي هذا الجمع ليس بتام، إنما يتم مثل هذا الجمع في الأحكام المولوية كما مثلت. وأمثل الآن بمثالين، ادعوا عند رؤية الهلال ولا بأس بترك الدعاء عند رؤية الهلال، فيحمل الدليل الأول الظاهر في الوجوب على الاستحباب، ومثال ثاني ما لو جاء نهي عن الدعاء في وقت معين ثم جاء دليل يجوز الدعاء في هذا الوقت، فنحمل الدليل الأول على الكراهة، لكن مثل هذا الجمع لا يتأتى، لا يتأتى في الأحكام الإرشادية، لأن الأحكام الإرشادية إذا جاء صلي في الموضع النجس، لا تصلي عفوا في الموضع النجس، وجاء لا بأس بالصلاة في الموضع النجس، فالدليل الأول إرشاد إلى بطلان الصلاة، والدليل الثاني إرشاد إلى عدم بطلانها، والعرف يأبى حمل الدليل الأول على الكراهة أو على استحباب إعادة الصلاة. لماذا مولاي تفرق بين الأحكام الإرشادية والأحكام المولوية؟ قبل ذلك، إذن ماذا نفعل عندما يأتي دليل يقول لا تصلي في الموضع النجس، ويأتي دليل يقول لا بأس بترك لا بأس بالصلاة في الموضع النجس، ماذا نفعل؟ يقول هنا يستقر التعارض، لا يمكن الجمع بحمل الدليل الأول على الكراهة أو استحباب الإعادة، يستقر التعارض، وحينئذ يتساقط الدليلان وتصل النوبة إلى عموم فوقاني، وإذا لم يوجد فنرجع إلى الأصول العملية. لماذا مولاي؟ ما الوجه في ذلك؟ يقول الوجه في ذلك كما جاء عنه في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 343 بحسب طبعة الدورة، طبعة المؤسسة، يقول لأن حال الدليلين الإرشاديين حال الجملتين الخبريتين، إذا أخبرت إحداهما عن فساد شيء والأخرى عن صحته، كما لو قالت إحدى الجملتين الصلاة على النجس فاسدة، وقالت الأخرى الصلاة على النجس صحيحة، فكما أنه لا معنى لحمل الجملة الأولى على الكراهة واستحباب إعادة الصلاة بقرينة الجملة الثانية، فأيضا لا معنى لحمل قوله لا تصلي على الموضع النجس على الكراهة بقرينة صلي على الموضع النجس. الأوامر الإرشادية إذا جاء دليلان إرشاديان إحداهما يقول لا تصلي على الموضع النجس، والآخر يقول لا بأس بترك لا بأس بالصلاة على الموضع النجس، حال الدليلين الإرشاديين حال جملتين خبريتين، فكما في الجملتين الخبريتين كما لو قالت جملة الصلاة على الموضع النجس فاسدة، وقالت أخرى الصلاة على الموضع النجس صحيحة، فكما لا معنى لحمل الجملة الأولى على الكراهة واستحباب إعادة للصلاة بقرينة الجملة الثانية، فكذلك في مقامنا لا معنى للقول بأنه إذا جاء دليلان إرشاديان إحداهما يقول لا تصلي في الموضع النجس والآخر يقول لا بأس بالصلاة في الموضع النجس، الدليل الأول يرشد إلى فساد الصلاة وبطلانها، والدليل الثاني يرشد إلى صحة الصلاة وعدم بطلانها، كما لا معنى لحمل الجملة الأولى الأخبارية على الكراهة واستحباب الإعادة، فكذلك لا معنى لحمل الدليل الأول لا تصلي في الموضع النجس على الكراهة واستحباب إعادة الصلاة. هكذا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه. بعبارة أخرى نوقشه بالجمع بين الدليلين الإرشاديين بحمل الدليل الأول على الكراهة واستحباب الإعادة بأن هذا مما يأباه العرف، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن حال الجملتين حال الدليلين الإرشاديين حال الجملتين الخبريتين، فكما لا معنى لحمل الجملة الخبرية الأولى على الكراهة واستحباب الإعادة كما مثلت، لا معنى لحمل الدليل الإرشادي الأول على الكراهة واستحباب الإعادة. يكذب بعضهما بعض يتساقطان، ونذهب إلى عموم فوقاني أو نرجع للأصول العملية، فلا معنى للحمل على الكراهة. هكذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه في الوجه الأول للرد على هكذا حمل. يوجد وجه آخر للسيد الصدر رحمة الله عليه يأتي تفصيله، نتكلم الآن في الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي. أنا في البدء دمجت الإشكال مع استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن بعد ذلك أوضحت أنه سيأتي وجه آخر لرد هذا الجمع، لكن بوجه يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه. ماكو مرجحات، نص نص، يعني مثل ما يتعارض دليل صريح مع دليل صريح في الأحكام التكليفية، دليل صريح مع دليل صريح، يعني هكذا يعني يقارن، يقول كما يتعارض لو كانت المرجحة شنية، هذا مع وجود المرجحات بحثون، احنا تكلمنا عن انه بدون مرجحات، بدون وجود مرجحات، مع وجود مرجحات، مع وجود ان احد الدليلين يوافق القرآن يعارض العامة بحثون، لكن في مقامنا غير متوفر. فيقول لو فرض ان التعارض مستقر ولا مرجح ولا عموم فوقاني يتعارضان فيتساقطان فنصل الى الاصول عملي، ويرد على ذلك. أولا يرد على ذلك برد نقضي، إن السيد الخوئي رحمة الله عليه بنفسه قد جمع مثل هذا الجمع في بعض الموارد، في المورد الذي ذكرته نفى ولم يقبل مثل هذا الجمع في الجزء الثالث من التنقيح صفحة 343. في موردنا في الجزء الثالث صفحة 247-248 قد قبل بمثل هذا الجمع. هذا رد النقضي على السيد الخوئي رحمه الله. قال في موردنا في مورد البحث ويمكن الجمع بينهما، ويقصد بين الطائفتين السابقتين بأحد وجهين، أحدهما حمل المانع على إرادة خصوص مسجد الجبهة، وقلنا أن مثل هذا الجمع لا شاهد له، وثانيهما حمل المانع على الكراهة بصراحة الأخبار المتقدمة في الجواز، وبذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط الطهارة في جميع مواضع الصلاة. ففي موردنا قبل هذا الجمع، لكن في موارد أخرى لا يقبل مثل هذا الجمع. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه في كلماته يوجد تنافي، في مواضع يقبل مثل هذا الجمع، في مواضع لا يقبل مثل هذا الجمع. طبعا قد نعتذر له أنه في المواضع التي يقبل مثل هذا الجمع لا يعمل بمبانيه، يساير النظرية العامة، لكنه رد نقضي. أما الرد الجواب الحلي، هذا أولا طبعا. ثانيا الجواب الحلي أنه من الوجيه تعدد مراتب الفساد واستحباب الإعادة في بعض مراتبه لمعقولية مثل ذلك في الأمر الاعتباري الشرعي. بعبارة أن اعتبار الفساد من قبل الشارع في مورد ليس إلا اعتبارا يعتبره الشارع عند الإخلال بشرط أو جزء من أجزاء المركب، ومن الواضح أن الإخلال تارة يكون مستلزما لاعتبار الفساد القوي بنحو تلزم الإعادة، وأخرى يكون بنحو مستلزما للفساد الضعيف بنحو ترجح الإعادة. بعبارة الفساد فساد عبادة، فساد شيء اعتبار يعتبره الشارع نتيجة الإخلال بجزء أو شرط، ومن المعقول جدا أن الشارع المقدس قد يعتبر أن الإخلال في جزء أو شرط من الإخلال القوي، من الفساد القوي الذي تلزم معه الإعادة، وممكن أن يعتبر أن الإخلال من الفساد الضعيف الذي تكون الإعادة مستحبة وليست لازمة. هذا معقول جدا. والقياس على الجملتين الخبريتين قياس مع الفارق، لأن الجملتين الخبريتين لا طلب فيهما أصلا، ولا يشم منهما رائحة الطلب. الصلاة في الموضع النجس فاسدة، الصلاة في الموضع النجس صحيحة، لا يشم أصلا رائحة الطلب لكي يقبل الحمل على الاستحباب، على استحباب الإعادة أو لزومها، بخلافه في الأوامر الإرشادية. سيأتي مزيد توضيح لذلك. في الأوامر الإرشادية تشم رائحة الطلب الطلب في الأوامر الإرشادية وإن لم يكن مدلولاً مطابقياً لكنه مدلول التزامي، لأن نتيجة الجمع بين الطائفتين بين لا تصلي وصلي إرشاد إلى مرتبة ضعيفة من الفساد، ولازم هذا الإرشاد استحباب إعادة الصلاة التي صلاها المكلف في هذا الموضع النجس ولم تكن النجاسة في موضع الجمع. فتوجد رائحة طلب، فتقبل الأوامر الإرشادية الحمل على الاستحباب، بخلافه في الجملتين الخبريتين لا تشم رائحة طلب أصلا. واضح؟ سيأتي إن شاء الله وجه ثاني يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، سنبين أن الرد نفس الرد، أنه في الأوامر الإرشادية تشم رائحة الطلب لأنه مدلول التزامي، فتقبل الأوامر الإرشادية الحمل على الاستحباب أو الكراهة، بخلافه في الجمل الخبرية. واضح؟ لكم تحضير الشيخ المصنف نسب إلى بعض الأعلام ويقصد السيد الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا أنه يقول أيضا بعدم إمكانية الجمع العرفي بحمل الطائفة الأولى على الكراهة أو استحباب الإعادة. أعطيكم المصادر، هذا البحث يذكره السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا في الملحق الرابع في بحثي أن أثر إحياء الأرض هو الملكية أو الحق، صفحة 827 بحسب طبعة المؤتمر العالمي للإمام السيد محمد باقر الصدر، الطبعة الثانية 1434 827 بحسب طبعة المؤتمر. وهذا البحث أيضا مذكور في مجلة أهل البيت العدد 11 و12 بحث إحياء الموات، بحث تقرير لبحث السيد الصدر سيد باقر الصدر رحمة الله عليه للسيد علي رضا الحائري، صفحة 31. التحضير هو أن السيد الشهيد رأيه مثل رأي السيد الخوئي، يعمم فيقول أن الأدلة الإرشادية تأبى الحمل على الاستحباب أو الكراهة، أو يفصل. هذا البحث لكم. الشيخ المصنف نسب إلى السيد الشهيد التعميم، ولذلك قال الوجه الذي يذكره السيد الشهيد لعله روحا يرجع إلى الوجه الذي يذكره السيد الخوي. الكلام هو أن السيد الصدر يعمم أم يفصل؟ واضح؟ وسنشير له نحن إن شاء الله في أثناء البحث. خلينا نطبق العبارة. قال طهارة مكان المصلي المنسوب إلى السيد المرتضى، اعتبار الطهارة في مطلق مكان المصلي، وقد يستدله بأحد وجوه. الأول نقل أنه بنفسه قد احتج به، حتما واصلتهم نسخة من كتب السيد فيها مثل ذلك، لأن النقل كثير وبعيد أن بعضهم قد تأثر ببعض مع الجزم بالنسبة، خصوصا وأن من نسب له ذلك أعيان الفقهاء. الأول ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وغيرها، وقلنا منها من الأمور سطح الكعبة، بدعوى أنه لا وجه للنهي عنها، يعني عن الصلاة في المجزرة والمزبلة إلا نجاسته، إلا نجاستهما، لا وجه للنهي عنها عن الصلاة. هذه دعوة. وفيه أن السند لو تم وهو لم يتم من الطرق العامة، فيحتمل كون النهي في هذه الأماكن لمنافاتها بما هي، يعني بعناوينها الأولية للصلاة، وليست بما هي متنجسة أو محتملة النجاسة. وقرينة السياق تساعد على ذلك. شنو تساعد على ذلك قرينة السياق؟ كيف تساعد؟ أولا شنو القرينتين قلنا؟ شنو القرينتين؟ من ذكرنا؟ أولا لا ملازمة، لأنه يمكن جدا حتى لو قلنا بأن مثل الحمام مثل المجزرة نجس أو محتمل النجاسة، يمكن غسله قبل الصلاة. اثنين لا ملازمة بين النجاسة وبين بعض هذا المواضع مثل قارعة الطريق والمقبرة، بل بعض هذه المواضع المذكورة في الحديث ليست نجسة قطعا مثل سطح الكعبة، وبالتالي فيحمل النهي على النهي الكراهة التنزيه. ولو قلنا بأنه نهي تحريمي أيضا، حتى لو قلنا بأنه نهي تحريمي رد الاستدلال لا يتوقف على ذلك، نهي تحريمي هب أنه نهي تحريمي، لكنه نهي تحريمي عن هذه المواضع شنو؟ بعناوينها، لا بما أنها نجسة أو محتملة نجاسة. الثاني، الوجه الثاني، صحيحة زرارة المتقدمة. سألت أبا جعفر عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال إذا جففت الشمس فصلي فيه فهو طاهر، وغيرها مما هو قريب من مضمونها. هذه بيش يستدل بها على اشتراط الطهارة في مكان المصلي؟ بمفهوم الشرط. قالت إذا جففته الشمس فصلي فيه فهو طاهر، يعني إذا لم يكن طاهرا شنو؟ فلا تصلي فيه.
صحيح مصباح الشيخ، يعني أنه يقول مكان نجس لا تصلي فيه، يعني إلا فصلي فيه فهو طاهر.
تمام، صراحة بالمفهوم
فصلي فيه فهو طاهر،
فصلي فيه فهو طاهر. فهو طاهر. فهو طاهر. مفهومة شنو؟ استدلالنا على النهي، استدلالنا جبنا هاي الرواية على النهي عن الصلاة في المكان النجس. طبق المفهوم، قل المفهوم شنو المفهوم؟
مفهوم أنه إذا
فلا تصلي فيه،
لا تصلي فيه،
فلا تصلي وين صراحة؟ فلا نهي ظاهر في المن، ظاهر في الحرمة، لكن إذا جاءت قرينة على أنه يحمل على الكراهة بقرينة الرواية المجوزة يحمل على الكراهة، مو قالت فيحرم الصلاة فيه، فلا تصلي ظاهر في الحرمة. وقلنا هذا مبني على ثبوت المفهوم، ولذلك جبنا شنو؟ جبنا موثقة عمار الصاباطي التي لا تحتاج، بمنطوقها دلت على النهي عن الصلاة في المكان النجس. ويرده أنه يلزم حمل المفهوم، يعني مفهوم الشرط في صحيحة زرارة على الكراهة بقرينة صحيحة علي بن جعفر عليه السلام. سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس. شنو الفرق بين البيت والدار؟
البيت الغرفة والدار
أعم، يشمل العرصة، يشمل ما يحاط بالبناء يعني. ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، يصلى فيهما إذا جف. قال نعم. شنو يعني نعم؟ نعم يصلي، يصلى فيهما، واضح؟ الشيخ المصنف خلنا نطبق العبارة لأهميتها البلهامش، قال إن قلت إن الحمل على الاستحباب أو الكراهة وجيه في الأحكام المولوية دون الأحكام الإرشادية كما في المقام، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول للسيد الخوي رحمه الله عليه، الأول ما ذكره بعض الأعلام السيد الخوي من أن حال الدليلين الإرشاديين حال الجملتين الخبريتين. وين ذكر هذا؟ ذكر هذا في الجزء الأول في الجزء الثالث في التنقيح صفحة 343، اللتين إحداهما تقول مثلا الصلاة على النجس فاسدة، والأخرى تقول الصلاة على النجس صحيحة. فكما أنه لا معنى لحمل الأولى على الكراهة والاستحباب، إذ لا معنى لقولك يستحب الفساد أو تكره الصحة، فكذلك الحال في الدليلين الإرشاديين اللذين هما بمثابة الجملتين الخبريتين. التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 270، لعله هذا وفق الطبعة القديمة، وأيضا في كتاب الصلاة مذكورة هذه صحيح. وفيه أولا شنو أجبنا؟ بالنقض على السيد الخوي في المقام، في مقامنا في الجزء الثالث صفحة 247-248 قبل مثل هذا الجمع. والجواب الحلي أن من الوجيه تعدد مراتب الفساد شرعا لمعقولية مثل ذلك في الأمر الاعتباري. الشارع اعتبر الفساد في مورد ما، واعتبر عدم الفساد في مورد ما، فإذا اعتبر الفساد في مورد ثم اعتبر عدم الفساد في موردين، هذا يعني أن الفساد بنحو ضعيف لا تلزم معه الإعادة، تستحب الإعادة، فهذا معقول جدا. والقياس على الجملتين الخبريتين ليس بصحيح، لأنه الجملتين الخبريتين لا طلب فيهما أصلا، بينما لازم الجمع بين الدليلين الإرشاديين أنه يوجد طلب، لازمه الطلب، فتشمن الدليلين الإرشاديين رائحة الطلب. قال واستهجان مثل يستحب الفساد، أن من الوجيه تعدد مراتب الفساد شرعا لمعقولية مثل ذلك في الأمر الاعتباري، واستحباب الإعادة في بعضها، واستهجان مثل يستحب الفساد ليس إلا استهجادا على مستوى الألفاظ، ولا فلو أبدلنا الفساد بالإعادة ارتفع ذلك. قلنا الصلاة تعاد إذا صليت في الموضع النجس، لا تعاد إذا صليت في الموضع النجس، معنى الإعادة تلك تحمل على الاستحباب. والقياس على الجملتين الخبريتين ليس في محله، إذ لا طلب فيهما ليقبل الحمل على ذلك، بخلافه في الأوامر والنواهي الإرشادية فإن فيهما ذلك. شلون فيهما ذلك؟ ما بهم طلب، ما بهم طلب، صلي إرشاد إلى فساد الصلاة، لا تصلي عفوا، لا تصلي إرشاد إلى بطلان الصلاة، صلي إرشاد إلى صحة الصلاة، ما اقتلب. هذا معنى الإرشاد. لكن ماذا قلنا؟ عندما يأتي لا تصلي وصلي، مقتضى الجمع ما هو؟ أن الإرشاد إلى فساد الصلاة في الدليل الأول إرشاد إلى فساد ضعيف بقرينة الدليل الثاني، لازم الفساد الضعيف أنه لا تلزم الإعادة بل تستحب الإعادة، يعني المدلول المطابق للدليل الإرشادي ليس طلبا لكن يلزم منه، له مدلول التزامي بأن الإعادة مستحبة، يعني تستحب الإعادة فتشمنه رائحة الطلب. الثاني ما جاء في كلمات بعض آخر من الأعلام، وهو هذا للسيد الصدر رحمة الله عليه. ترون أن الشيخ المصنف ينقل عن السيد الصدر أنه لا يفرق، لا يفصل بين نحوين من الأدلة الإرشادية، فيعتبر أن الوجه الذي يذكره قريب من الوجه الذي يذكره السيد الخوي. التحضير لكم، شوفوا السيد الصدر يفصل أو لا يفصل، وسنذكر ذلك في نهاية البحث إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.